بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم، وسنأخذ أو نستكمل ما توقفنا عنده في الدرس السابق. وكنا في الدرس السابق توقفنا بعدما انتهينا من حديث جابر رضي الله عنه الطويل، هو في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم نكمل هذه الأحاديث عند الحديث 25، وهو حديث جابر رضي الله عنه أيضا، عن جابر عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفت هاهنا، وقفة كلها هاهنا وجمع كلها موقف. والحديث كما سيأتي بتخريجه هذا من فرد به مسلم عن البخاري. إذا نقول أولا تخريج الحديث، نقول الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه أبو داود، وكذلك أخرجه النسائي، ولم يخرجه البخاري رحمة الله تعالى على الجميع. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله ومنا كلها منحر، منا بكسر الميم وفتح النون، وهي تقع بين وادي محسر شرقا وجمرة العقبة غربا، هذا من حيث الشرق والغرب، بين وادي محسر شرقا وجمرة العقبة غربا، ومن الجنوب والشمال يحيط بمنى جبلان مستطيلان، جبلان المستطيلان. وسميت منى بهذا الاسم بكثرة ماذا؟ بكثرة ما يمنى فيها من الدماء، دماء الهدايا التي يذبحها الحجاج أو غيرهم ممن يهدي للحرم. ومنى مشعر كما تقدم، مشعر حرام، بخلاف عرفة فهي مشعر ماذا؟ فهي مشعر حلال، وتقدم بيان ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم وجمع كلها موقف، جمع، ما المقصود بجمع؟ مشعر حرام فقط، مزدلفة، وهي المشعر الحرام، لكن إذا كان المقصد المشعر الحرام، مشعر الخاص الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح من اليوم العاشر، فإن هذا غير مراد. السلام عليكم ورحمة الله. ولكن إذا كان المراد أنه المشعر الحرام كله مزدلف فهذا صحيح. وسمي الجمع لماذا؟ تقدم معنا أيضا لماذا تسمى مزدلفة جمع؟ لماذا سميت مزدلفة جمع؟ وأريد أيضا إجابة من الذين أيضا معنا على الشاشة، لماذا تسمى مزدلفة جمع؟ نعم، يقول لأن الناس يجتمعون فيها في وقت محدد. طيب، يجتمعون في عرفة في وقت محدد. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. وننتظر الإجابة أيضا من الذين على الشاشة، أيضا ننتظر الإجابة. نعم، تجمع فيها المغرب مع العشاء. طيب لماذا لم تسمى عرفة جمع تجمع فيها الظهر والعصر؟ هنا يقول اجتماع الحجاج فيها، أيضا يجتمع الحجاج في عرفة. نعم، إذا الاجتماع ماذا؟ لأنه كان في الجاهلية سابقا يجتمعون في مزدلف ولا يعترفون في ماذا؟ في عرفة. كانوا يظنون كما سيأتي في الأحاديث القادمة، كانت قريش ما تخرج تجلس في تقف في عرفة، لا، لأن عرفة مشعر حلال، وكانوا يقول نحن لا نخرج عن الحرم أبدا، لا نخرج عن حدود الحرم، مزدلفة من الحرم، عرفة ليست حرما، فكانوا يجتمعون في أين؟ في مزدلفة. فلما كان مزدلفة جمع لأهل الإسلام وكان جمع لأهل الجاهلية كان أكثر جمعا يعني حتى الكفار على جاهليتهم كانوا يجتمعون في مزدلفة فسميت جمع لهذا التسمية. لا شك أن فعلهم خطأ كما سيأتي، ولكن سميت جمع لأنهم يجتمع فيها الناس في الجاهلية والإسلام، في الجاهلية والإسلام. أما قبل الإسلام فلم يكن الكفار يجتمعون في عرفة، وإنما يجتمعون فقط في مزدلفة. نأتي إلى فوائد هذا الحديث ونقول أول فائدة: الحديث دليل على أن منى كلها مكانا لذبح الهدايا ونحرها. الحديث دليل على أن منى كلها تصلح مكانا لذبح الهدايا ونحرها، فلا يلزم أن يكون الذبح في المكان الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عند مسجد الخيف، عند مسجد الخيف، لا يلزم أنه يذبح هناك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. فلا يلزم أن ينحر الإنسان في موضع نحر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل منى كلها ينحر فيها، بل الحرم كله يجوز النحر فيه سواء في مكة أو في منى أو في مزدلفة، بل الحرم كله يجوز أن ينحر فيه الهدايا سواء كان في مكة أو في مزدلفة أو في منى. ويدل على ذلك قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال المفسرون: المراد بذلك الحرم كله، يعني محل هذه الهدايا البيت العتيق. قال المفسرون أن المراد بذلك الحرم كله، فعليه يجوز أن ينحر ويذبح هديه في أي مكان من الحرم. ولكن هل يجوز أن يذبحه في عرفة؟ لا يجوز، لأنها حلال. ولذلك جمهور العلماء قالوا أن من نحر هديه، وهذا يتنبه له، من نحر هديه في عرفة فإنه لا يجزئ. طيب حتى لو ذبحها في عرفة وذهب يوزعها في الحرم، حتى لو كان كذلك فإن من النحر عبادة وتكون في الحرم، فإن النحر عبادة وتكون في الحرم. الفائدة الثانية: نقول الحديث دليل على أن عرفة كلها تصلح للوقوف، على أن عرفة كلها تصلح للوقوف، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. وهذا دليل على أن عرفة كلها تصلح للوقوف، كلها تصلح للوقوف. فلا يلزم أن يكون الوقوف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما استقبل الجبل، لا شك أن هذا أفضل أن تيسر. ولكن لا نقول نصعد الجبل، لا، الكلام على استقبال الجبل. وقلنا، نبهنا من قبل أنه لا يستقبل الجبل بذاته وتترك القبلة. بعض الناس يكون الجبل على يمينه أو على يساره أو خلفه، فيستقبل القبلة ويستقبل الجبل ويجعل القبلة خلفه ظهرية، أو يجعل القبلة يمينه، فنقول الجبل لا يختص به شيء كما تقدم، لا يختص به فضيلة كما تقدم. ولكن إن استطاع أن يقف أمام الجبل وأمام القبلة، المقصود القبلة أولا، فإن هذا هو وقوف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فعرف كلها موقف كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثالثة: نقول الحديث دليل على أن مزدلفة كلها تصلح للوقوف، على أن مزدلفة كلها تصلح للوقوف، ففي أي مكان فعل ذلك أجزاء، ولكل واحدة من منى وعرفة ومزدلفة علامات واضحة لحدودها، واليوم ولله الحمد علاماتها واضحة وبينة. الفائدة الرابعة: أن نقول الحديث فيه بيان يسر الشريعة، الحديث فيه بيان يسر الشريعة والرفق بهذه الأمة، إذ لو كلفوا بالنحر في مكان نحر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عند مسجد الخيف، وكلفوا في الوقوف لابد في الوقوف بعرفة أن يقف يجعل الجبل أمامه، وكلفوا في مزدلفة أن يذهبوا إلى المشعر الحرام الذي هو في موضع المسجد الآن وأن يقفوا عنده، ألا يتزاحم الناس ولا يكون هناك مشقة على الناس؟ نقول بلى، لا شك أن هذه الثلاث مواضع هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن الحديث دليل على يسر الشريعة حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مزدلفة كلها موقف وأن عرفة كلها موقف وأن النحر يكون في أي مكان من الحرم. هذا من يسر الشريعة، بل ربما نقول أن هذا معجزات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لا سيما في زماننا هذا تكاد تكون المشقة أكثر مع تدافع الناس ووجود الخطر ونحو ذلك، تكاد تكون المشقة أكثر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ذلك كأنه يعرف أن الناس سيكثرون فيما بعد وسيتزاحمون. أرأيتم في السنوات الماضية على سبيل المثال الجمرات كيف والوقت موسع معهم، ليسوا مضطرين إلى أن يقفوا في وقت محدد أو يرموا في وقت محدد فقط، وإنما الوقت معهم موسع، يعني لهم أن يرموا مثلا في أيام التشريق من بعد الزوال، ولهم أن يرموا فترة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخر الليل، ومع ذلك يوجد هناك من الأموات وهناك وإلى غير ذلك قبل أن تحدث التوسعات الأخيرة. فكيف لو قيل لهم لا بد أن تنحروا في عند مسجد الخيف، كيف يكون وضع الناس؟ كيف لو قيل لهم لا بد أن الجميع يقف عند مشعر الحرام الذي هو موضع المسجد في مزدلفة؟ لا شك أن هذا فيه مشقة. كيف لو قيل لهم لا بد أن تجتمعوا وتقفوا مستقبل القبلة ومستقبل الجبل؟ لا شك أن هذا فيه مشقة. وهذا الحديث فيه بيان وتيسير الشريعة، حيث وسعت الشريعة الموقف في عرفة ومزدلفة وكذلك مكان النحر. نأتي إلى الحديث التي تليها، وهي ثلاثة حديث أخذها جملة واحدة لأن مباحثها واحدة. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وفي رواية: وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت أفيض من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. وعن هشام عن أبيه عروة رضي الله عنه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عرات إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عرات إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا فيعطي الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من مزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. هذه الثلاثة أحاديث نأخذ مباحثها جملة واحدة ونقف عندها، ويوم الجمعة القادم بإذن الله نكون مع الحديث 29. إذا نقول تخريج الأحاديث، أولا تخريج الأحاديث. حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي كذلك. وأما حديث عروة فأخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري. وأما حديث جبير فأخرجه غير مسلم، البخاري والنسائي، رحم الله الجميع. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. الحمص بضم الحاء وأسكان الميم، وهم قريش ومن يأخذ ما أخذها من القبائل. ما هي هذه القبائل؟ الأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر، يعني من كنانة إلا بني بكر يعني من كنانة. إذا مرة أخرى هم الأوس والخزرج، من يأخذ مأخذ قريش كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر، إلا بني بكر يعني يستثنون منهم. وسموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم، أي تشددوا، تشددوا في دينهم، هذا هو الأصح في سبب تسميتهم. وهناك أقوال أخرى لكن هذا هو الأصح. يقول: وكان الحمس يفيضون من مزدلفة. هذا ما كان يفعله كفار قريش في الجاهلية، حيث كانوا لا يقفون في عرفة لأنها أرض حل لا حرم، فكانوا يعتقدون أنهم لا يخرجون من ماذا؟ لا يخرجون من الحرم. حتى أنه جاء في بعض كتب أهل العلم أنهم أن الشيطان استهواهم وقال لهم أنكم إذا وقفتم في غير الحرم فإن الناس يتركون الحرم ويكون الحرم غير محترم عندهم ولا يعظمونه، فكانوا لا يخرجون من الحرم ويقفون في ماذا؟ في مزدلفة. وكانوا يعتقدونهم أنهم هم أهل الحرم فلا يخرجون من الحرم أبدا، فلا يخرجون من الحرم أبدا. قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، اختلف في المقصود بالناس هنا، لأنهم أمروا الآن، لأنهم كانوا ماذا؟ يخرجون من مزدلفة مباشرة. لاحظوا معنا أنه ماذا؟ أن حج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يأتي ماذا؟ يأتي عرفة فيقف بها ثم يأتي مزدلفة ثم يبيت فيها، ثم بعد ذلك من 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 الغد يذهب إلى منى. قريش ومن دان دينها لا يقفون إلا في مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة أبدا. فأمرهم الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فاختلف في المقصود بالناس هنا، قيل آدم عليه السلام، وقيل إبراهيم عليه السلام، وقيل بل هو عام المقصود به سائر الناس، وهو الأظهر والله أعلم أنه المقصود به سائر الناس، لأن الناس كانوا يقفون في عرفات، أما قريش ومن دان دينه لا يقفون في عرفات. قوله: كانت العرب تطوف بالبيت عرات. قوله: كانت العرب تطوف بالبيت عرات، هذا ما كان يفعله الناس في الجاهلية، يطوفون عرات. ولكم أن تتصوروا ذلك، الرجال النساء يطوفون عورات، حتى أن المرأة تطوف عريانة وتقول: اليوم اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، يعني ما أحل أحد ينظر إليه. الفطر تنكر ذلك، لكن سبحان الله الشيطان يجعل بعض الناس يستحسن بعض الأشياء، وهذا ما كان ما كانت قريش تستحسنه. وكانوا لا يطوفون إلا عراتا، إلا من؟ إلا الحمص. وتقدم معنا الحمص قريش ومن أخذ ما أخذها، إلا الحمص ومن أعطاه الحمص ثيابا. وكانوا يعتقدون أنه لماذا يطوفون عرات؟ يقولون: هذه ثياب عصينا الله جل وعلا بها فلا نطوف بها. وكانت قريش فقط حمص، ومن دان دينها أيضا هم الذين يطوفون بثيابهم، أو أحد آخر يعطيه أحد من الحمص ثيابا لا بأس أن يطوف بها. يعني قد يوجد من غير الحمص من يطوف من ليس عريانا بثيابه، لكن تجد أنه أعطاه من؟ من الحمص، أعطاه أحد من الحمص. ولو وجد أحد طاف بالبيت بثيابه وهو ليس من الحمص ولم يعطيه الحمص ثيابا فإنه يلقي ثيابه، وهذه الثياب لا تؤخذ، لا يأخذها له ولا يأخذها أحد غيره، فتسمى الثياب اللقى، يعني الملقية التي ألقيت، خلاص ما ينتفع بها، انظر إلى الجهل ما ينتفع بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج، فرض الحج سنة كم؟ التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا السنة ماذا؟ العاشرة. في السنة التاسعة حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حج أبو هريرة، وبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بعد العام المشرك، أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. هذا يدل على أنه ماذا؟ كانوا يطوفون عرات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم منادي ينادي أن لا يطوف بعد العام هذا، لا يطوف أحد عريان. قوله: جبير رضي الله عنه وأرضاه أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة. جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه أضاع بعيرا له فذهب إلى عرفة ليطلبه لا ليقف بعرفة، فإنه كان من الذين يقفون أين؟ مزدلفة. ذهب إلى عرفة ليقف بها، لا عفوا، ذهب لعرفة ليطلب بعيره، ليبحث عن بعيره، لا ليقف بعرفة. ودل ذلك على رواية، دلت على ذلك رواية أبي داود حيث قال أضللت بعيرا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة، يعني أنه لم يذهب لعرفة ليقف بها وإنما ليطلب بعيره. وهذا قبل أن يسلم جبير رضي الله عنه وأرضاه، قبل أن يسلم جبير، وهذا كان قبل الهجرة. كيف يصلح أن يكون ذلك؟ جبير أسلم عام الفتح وقيل عام خيبر. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم حج العامة العاشر في آخره أو ليس في آخره؟ ما رأيكم؟ نعم حسنت، في آخره شهر 12 أو يقدم الحج. طيب، جبير رضي الله عنه قيل أسلم عام الفتح، فهو لا شك أنه قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نوفق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر ووقف بعرفة، وأن جبير رآه واقفا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة وذلك قبل أن يسلم، مع أن جبير أسلم عام الفتح، عام الفتح عام العاشر. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ يعني لابد أن نقول إذا كان ذلك، إذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على هذه الهيئة فإن جبير مسلم. طيب إذا كان مسلم لماذا لم يقف بعرفة؟ لماذا ذهب وقف مزدلفة؟ ودلت رواية أبي داود أنه ذهب لعرفة لا ليقف بها وإنما ليطلب بعيره الذي أضله. نعم أحسنت، نقول هذا الوقوف ليس في حجة الوداع، وإنما كان هذا وقوفا للنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة قبل الهجرة، قبل الهجرة. وجبير كان متعارف عنده أنه ماذا؟ أن قريش تقف أين؟ مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش. ولذلك يقول جبير في نفس الرواية يقول والله إن هذا لمن الحمص فما شأنه ها هنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، لماذا يقف في عرفات؟ الحمص ما يقفون في مزدلفة، أما سائر الناس يقفون في عرفة. وهذا يحمل على أن ذلك كان قبل، كان قبل الهجرة، كان قبل الهجرة. قوله وكانت آخر لفظ في الحديث الأخير، وكانت قريش تعد من الحمص، وكانت قريش تعد من الحمص. ظاهر هذا اللفظ أنه من كلام من؟ ظاهر هذا اللفظ، انتبهوا في الحديث، جبير رضي الله عنه روى هذا الحديث قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله إن هذا لمن الحمص فما شأنه هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص، وكانت قريش تعد من الحمص. ظاهر الحديث أنه من كلام من؟ كلام جبير رضي الله عنه وأرضاه، من كلام الراوي، واضح؟ لكن الصواب أن هذا ليس من كلام الراوي وإنما من كلام أحد رواة السند اسمه سفيان. وهذا ماذا يسمى معنا؟ أخذناه في المصطلح الحديث، أخذناه في المصطلح الحديث، ماذا يسمى هذا؟ نعم ننتظر إجابة أيضا الذين معنا في الشبكة، ننتظر إجابته. ماذا يسمى هذا في المصطلح الحديث؟ حسنت، هناك إجابة أخرى؟ نعم ننتظر أيضا الشبكة ماذا يقولون؟ هذا يسمى إدراج، هذا يسمى إدراج. طيب الإدراج كم نوع؟ إدراج في السند وإدراج في المتن. إدراج في المتن كم نوع؟ نعم الذين في الشبكة أيضا انتظر الإجابة. الإدراج في المتن كم نوع وما هو وما هي؟ نعم حسنت. ماذا يقول الذين في الشبكة؟ نعم الإدراج كم نوع؟ ثلاثة، في أول السند وفي وسطه وفي آخره، وفي آخره. وهذا تقدم معنا. فوائد هذه الأحاديث أن نقول على عجالة لأن ليس فيها فوائد كثيرة، ولكن نقول الحديث فيه بيان مشروعية ماذا؟ الوقوف بعرفة، مشروعية الوقوف بعرفة والإفاضة منها، والإفاضة منها. هذا فيه مخالفة كفار قريش. الفائدة الثانية أن نقول الحديث هذه الحديث فيها بيان جهل أهل الجاهلية، وهذا من وجهين. الوجه الأول أنهم كانوا ماذا؟ يطوفون عرات. والوجه الثاني أنهم كانوا لا يخرجون من ماذا؟ من الحرم اعتقادات باطلة، على أنه يظنون أنه من أهل الحرم، وأن خروجهم من الحرم ينقصهم من عظمة الحرم وإلى غير ذلك من الاعتقادات الباطلة. وأيضا نختم بفائدة ثالثة أن نقول قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، دل الحديث على أن المراد بالإفاضة هنا الإفاضة من عرفات لا من مزدلفة، مع أن سياق الآيات يدل على أنها الإفاضة من مزدلفة بعد الوقوف عند المشعر الحرام ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ولكن دل هذا الحديث على أن المقصود بالإفاضة ماذا؟ الإفاضة من عرفة لا مزدلفة. الفائدة واللفتة الرابعة والأخيرة أن نقول أن هذه الأحاديث وجهل كفار قريش يدل على أن الأصل في التعبد لله جل وعلا بما جاء فيه الدليل وما نص عليه، لا فيما يعظم في النفوس، لا فيما يعظم في النفوس. فهنا كفار قريش ماذا فعلوا؟ يقول لا نخرج من الحرم لأن نحن لا نخرج من الحرم، نتعبد الله عز وجل داخل الحرم، الحرم أفضل من الحلم. ولكن خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عن الحرم وذهب إلى عرفة، لأن هذا هو الحج الصحيح، هذا الذي أوحاه الله جل وعلا إليه. فالعبرة بماذا؟ العبرة بما دل عليه الدليل لا بما يعظم في النفوس. فمن الناس من يعظم عبادة من العبادات، وربما تعظيمه لهذه العبادة تعظيما خاطئا، وربما يجتهد اجتهادات خاطئة، فربما يظن الصدقة في وجه من وجوهها خير وهي في غير ذلك خير على سبيل المثال، أو مثلا في أي جانب من الجوانب تعظيما للمكان تجد أنه يغلو في هذا المكان ويعطيه حقا يخالف السنة، أو تعظيما لهذا الوقت فتجد أنه يغلو في هذا الوقت ويعطيه تعظيما يخالف السنة، أو نحو ذلك من الأمور والأحوال التي تمر بالإنسان. فالعبرة ليس فيما يعظم في النفوس كما كانت تفعله كفار قريش، بل العبرة فيما دل عليه الدليل وما وافق الشرع في ذلك. وإلى هنا نقف في درسنا اليوم، لعلنا نستقبل أسئلتكم في هذا، ونكمل بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادمة الساعة 7:30. كان هناك أسئلة فعرضوها هنا. طيب هنا يقول بطن عرنة أو الوادي في عرفة هل يوقف فيه؟ تقدم معنا في الحديث السابق أنه لا يوقف فيه لأنه ليس من عرفة. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أرفع عن بطني عرنة. نعم. يقول لماذا سموا بالحمص؟ قلنا قبل قليل لأنهم يتحمسون في الدين، يتشددون في الدين، حتى أنهم يعني جاء في بعض الآثار أنهم لا يأكلون طعاما ولا يلبسون وبرا ولا يلبسون، يشددون على أنفسهم في أشياء معينة ولا يخرجون من الحرم وإلى غير ذلك، كل هذا من التشديد الذي لم يدل عليه أي دليل. نعم دكتور. ومن يأخذ مأخذ قريش، وذلك قال ومن دان دينها، يعني هناك من يلحق بهم. نعم هناك أسئلة. نعم دكتور. يقول بعض الحديث في السند في أصل المسلم عندنا مكتوب فيها حاء، هذا تحويل السند، يعني يأتي إلى هذا الرجل ثم يحول السند إلى من 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 من, من طريق آخر. إيه نعم. نعم 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 هذا باين فيها أنه أكثر من طريق. لا لا ما في سقط، ما في سقط، وأنما فيها أكثر من بيان، أكثر من طريق. نعم. طيب يبدو أنه ليس هناك أسئلة. نعم. لو عليه فدية من الحج الماضي هل لابد أن يخرجه قبل أن يحج هذا العام؟ لا، له أن يخرجه مع حجه، له أن يخرجه مع حجه، ولكن الأولى أنه لا يتأخر إلا لعذر، كان لا يكون عنده مال يخرج هذه الفدية ونحو ذلك، فإنه أبرأ للذمة أن يبادر في إخراج هذه الفدية، لكن له أن يخرجه أيضا إذا ذهب بإذن الله تعالى. نعم السنة عشر أصلا، السنة عشر. يقول هل يجوز الحج بدون تصريح؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، يعني يختلف في، يعني مثلا لو جاءنا شخص هو الأصل أن الإنسان يلتزم بما أمر به فلا يحج إلا بتصريح، ولو وضعت هذه التصاريح ونحوها إلا لماذا؟ إلا من أجل المصلحة العامة للناس وتنظيم، لأنه لو فتح المجال لو حدثت من المفاسد الشيء الكثير كالوفيات والإصابات ونحو ذلك، فوجود التصريح هذا ما وضع إلا من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة عامة، فالالتزام بمثل هذا يدل على أنه الأوجب أن يلتزم بمثل هذه التصريح. لكن لو وجد شخص، على سبيل المثال لو وجد شخص لم يحج حجة الإسلام، أقول لم يحج حجة الإسلام و لا يستطيع على التصريح، كان تكون مثلا التصريح لا يكون عن طريق حملة والحملات غالية ولا يستطيع حينئذ، فنقول إن استطاع أن يحج لا بأس، حينئذ لا بأس أن يسقط فرضه ولو بدون تصريح بإذن الله تعالى، أنه لا بأس بذلك. لا إن شاء الله، لا التصريح ليس له علاقة بالدم، الدم ليس له علاقة بالتصريح، وإنما لو لبس الإنسان ثيابه ونحو ذلك هذا هو الذي يعني لو فعل محظورا من المحظورات. نعم، لكن هذا يختلف باختلاف الأحوال، أرى أن هذا فيه تفصيل، إذا وقعت الحادثة يفتى فيها ولا يفتى على الإطلاق، لا يفتى على الإطلاق فيها. نعم، هل هناك أسئلة خاصة بالدرس؟ سلام. طيب الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.